لك يا رسول الله نبض قصائدي لو كان قلب للقصيد فداك هم لن يمولوا من مقامك شعرة حتى تطول الذرات الأفلاك.
الحمد لله تعالى على كل حال، ونعوذ بالله تبارك وتعالى من حال أهل النار، ونصلي ونسلم على نبينا محمد سيد المصطفين الأخيار، وارض يا ربنا عن آل النبي وصحابته وأتباعه ومن اتبع طريقتهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له في ملكه ولا منازع له في علو شأنه. بيّن سبحانه وتعالى أن من يعتصم به فسبيله الهداية إلى طريق مستقيم، فقال جل ذكره: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فاللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم، وأنعم علينا يا ربنا بالتأليف بين قلوبنا وجمع شملنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. قال في حديث الشريف: تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اختفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي رواية من كتاب القضاء من كتاب عمدة الأحكام، بينا من خلالها ما رواه الصحابي الجليل نفيع ابن مسروح الذي كان يدعى بأبي بكرة. بينا من خلالها قول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالها ثلاثا. فقال أصحابه الكرام: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، حتى قلنا ليته سكت. ذكرنا من خلالها ما معنى الشرك، وذكرنا بعض الصور المتوفرة في مجتمعات المسلمين من الشرك الجلي ومن الشرك الخفي، ووضحنا كذلك ماذا تعني كلمة عقوق، ووضحنا بعض الصور التي تخفى على كثير من أبنائنا، وبينا أنها من أصل العقوق، قد تكون فيها طاعة للوالدين لكن مع الطاعة هي عقوق. لماذا؟ لأنه أطاع في معصية أو أطاع فيما يجلب لأبيه نقص العافية. كذلك ذكرنا قول الزور، وبينا أنه أتى قرين العقوق والشرك ليدل على عظيم سوء فعله، وبينا بعض الصور التي تخفى على الناس كذلك وهي من شهادة الزور ولا يعرفها الناس. بقي أن نعرف الكبيرة بأن الذنوب فئات، هناك ذنوب كبار وهناك ذنوب صغار، مع سابقة العلم بأن كل ذنب وإن صغر فهو كبير. لماذا؟ لقلة ما في قلوب الناس من هيبة رب الناس سبحانه وتعالى. ينبغي للمسلم إذا ما أقدم على ذنب أن يذكر نظر الله إليه، لو ذكر أن الله ناظر إليه لابتعد، لكن تجد الشيطان يلبس عليه وقد يقسم له بعزة الملك سبحانه وتعالى كما أقسم لأبوي من قبل، كما أقسم لآدم وحواء من قبل وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور. إذن قد يقسم لي الشيطان، وما يقسم لي بعزة الله إلا لغوايتي. لذلك كل ذنب بالنسبة لنظر الله إلى عبده الوقوع فيه كبير، لكن تقسيم الذنوب إلى صغير وكبير بحسب فاعلها، بحسب فاعلها. الذنوب الكبار ما كان الوعيد من ورائها شديدا، يعني ما خوف عليه مقترف الذنب بالنار أو بعذاب الله تبارك وتعالى أو بالحرمان من الجنة. أي حديث فيه أن الله لا يكلم عبده ولا ينظر إليه ولا يزكه وله عذاب أليم، فهذا كله وعيد، ووعيد شديد. ومن ثم أي ذنب يترتب عليه هذا الوعيد فهو كبير. أما ما لم يأتي فيه وعيد فهو ذنب صغير، لكن مع كونه ذنبا صغيرا إلا أنه حرام، حتى لا يفهم الناس أن الصغائر ليست من الحرام، هي حرام لكنها حرام صغير. يعني نسأل الله العفو والعافية، الزنا والنظرة، الزنا حرام كبير والنظرة حرام صغير. وهكذا فاعلم أيها الأخ الكريم، ومن علم هذا ابتعد عن الذنوب كلها. ليس معنى هذا أنه معصوم، لا، ولكنه سيجاهد الشيطان فيما يوسوس به إليه. والمجاهد لوسوسة الشيطان هو على أمر عظيم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من الاستهانة بالصغير أيا كان الصغير، أكان طاعة أم كان معصية. ولذلك في حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال إياكم ومحقرات الذنوب، إياكم أسلوب تحذير، إياكم ومحقرات الذنوب. ما هي محقرات الذنوب؟ هي الأمور التي يستهين بها الناس من أمر المعصية. لماذا التحذير؟ لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه بيّن أن هذه المحقرات تجتمع يوم القيامة فتوجب لصاحبها سخط الله جل ذكره. قال إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على المرء حتى يهلكنه. وضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا بقوم في سفر معهم لحم أرادوا أن ينضجوه، قال فتفرقوا في الشعاب، الشعاب يعني السبل والطرق، فأتى كل واحد منهم بعود، أي بعود من الحطب، فجمعوا عيدان كثيرة فأشعلوا فيها النار وأنضجوا لحمهم. كذلك محقرات الذنوب، في الصباح يعرض علي أمر فأقول هذا ليس من حرام خالص، إنما يقول العلماء مكروه. طب أنا فعلت المكروه، من الذي يكرهه؟ يكرهه الله سبحانه وتعالى. طيب فعلت مكروه في أول النهار، وبعد ساعة فعلت مكروه، آخر النهار الجملة 24 مكروه، آخر الشهر 24 في 30، آخر السنة المجموع في 12، آخر العمر المجموع في 100 سنة. إذن أتت صغار كثيرة فعرقلتني في يوم الزحام، فأخرتني عن مضمار الرحمة. لذلك محقرات الذنوب تجتمع على الإنسان يوم القيامة فتوجب له الخسران. وقد يحتقر الإنسان أمرا من الذنب، يعني الشباب اللي هو اللي جاي، نسأل الله أن يهدينا وأن يهديه، ترى في الشباب شبابا لا رعاية عندهم بهذه الأحوال. يعني من يومين أنا رأيت شابا يعني في 20-22 سنة ماسك طبنجة كده وبضرب الكلب أكرمكم الله، أقول له يا ابني حرام عليه، قال لي يا عم الشيخ ربنا خلقه ليه؟ ما خلقه عشان يقتله. قلت له يا ابني الكلب المكلوب اللي هو المسعور اللي هو يؤذي الناس يقتل، لكن يا ابني بتقول لي ما هو ده ضال. طب الضال ده يا ابني أليس له حق الحياة؟ والآخر ماسك طبنجة وبضرب في قطة. يا حبيبي الكلام ده لا يجوز يا حبيبي. يقول لي يا مولانا مولانا لك انت مش عارف دمال دي ده ما خرج عليه علشان نصلي عليه. طيب هذه اخلاق الشباب، ينبغي ان تتغير الاخلاق، ينبغي ان ينتبه الناس ويلتفتوا الى ان كل مخلوق له حق الحياة الا ما اوصى الشرع بقتله، او الا ما وقع او تسبب او الحق بالناس مضرة كبيرة يقتل ليستريح الناس من اذاه. لكن الاسلوب ده اسلوب غير طيب، حتى غير حضاري، والحضارة كلها في الاسلام، الاسلام كله حضارة. اسمح الشرائع شريعة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ثم في الحديث في البخاري قال النبي عليه الصلاة والسلام: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لم يقل قتلتها، قال حبستها، لا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض ولا هي أطعمتها. ده مجرد حبس الهرة من قبل التعذيب عذاب، والله تعالى هدد عليه بالنار. ثم ذكر في المقابل في محقرات المعروف، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم، قال لا يحتقرن أحدكم من المعروف شيئا، رواه عند أبي داود: لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي. يعني ايه الجزئية من الحديث؟ الفلاحين، في الفلاحين انا عندي ارض وانت عندك ارض، قد يكون ابوك في ارضه وابي في ارضه، كان زمان بنحمل لهم الغداء ونذهب به اليهم، لا يأتي البيت لانه ان جاء البيت يتأخر عن عمله او يتخلف عن عمله، وله جار وهناك تنافس في بين الجوار، كنا نحمل له الغداء الى ايه الى ارضه، وانا حمل الغداء معايا قلنا فيها ماء، فذهبت الى ابي فشرب، وانا قادم القلنا قلت يا الله تجيلي على بيه اعمل فيه افرغها على الارض، افرغها على الارض اروح فاضي. طيب الافراغ ده فيه خسارة ولا فيه ربح؟ الشاب يقول لك لا فيه ربح، ربح يا عم الشيخ؟ يقول لك يا عمي ما انا مريح نفسي وشيلها مليانة ليه؟ ما البيت مليان مي. طيب تعال معايا، هو قال لك فيها ربح ومشي. وبعد شوية لقي واحد مالك؟ قالوا عنده غصة. يعني ايه عنده غصة؟ عنده زغطة. يعني ايه زغطة؟ يعني الاكل واقف ما ليش سكة في النزول، عايز محتال يعني جرعة ماء، بقي مي ينزل، بدل ما بيقولوا كده يبتلوه ينزل. قام هو قال لك يا خسارة، لو انني ابقيت الماء لانقذت به روح انسان. شوف الحديث ايه، لا يحقرن احدكم من المعروف شيئا ولو ان تفرغ من دلوك في اناء المستسقي. طب ما المثال ده بلاش الغيط، كان زمان في غيط، النهارده في المكن الصيني وفيه التكاتل وفيه السيارات، وانت ماشي على الطريق ممكن واحد مفول من البنزيمة وهو ماشي، كان في زحام او ما فيش زحام وفول ومشي، وعلى الطريق لقي واحد يقف له كده بايه، بفارغة بيبسي او بفارغة كاكولا او بجاجة فاضية، بيقول له يعني معاها عيلته والطريق انقطع وخايف من بلطجية، يقوم الكل ماشي. طيب ما هنا ما تعطيه شوية، اعطيه لتر واحد بس يمشي بيه كيلو للعمار، يبقى هنا يفرغ من دلوه في اناء مين؟ المستسقي. يبقى ده معروف قد احتقره انا، لكن لو انني امعنت في عاقبته، عاقبته عظيمة جدا، عاقبته عظيمة جدا. طيب لا يحقرن احدكم من المعروف شيئا ولو ان تفرغ من دلوك في اناء المستسقي وان تلقى اخاك ووجهك اليه منبسط. لما تقابل الناس يا اخي قابلهم ببشاشة، انت عابس ليه؟ وانا لما اعبس في وجهك هيقبضوني؟ يبقى اقل شيء يعني اضحك في وجهي واضحك في وجهك، فانك لا تدري ما تصنع الابتسامة عند الناس. ممكن اكون خارج من بيتي مرهق يعلون الرهق، اما من الزوجة واما من الاولاد واما من الاحوال، عندما تلقاني بابتسامة تنسيني همومي واحزاني، فاخرج الى مضمارك واباشر الحياة بنشاط. لكن لما عندما اخرج مرهقا ويقابلني المقابل بعبوس زاد همي هما وزاد الطين عندي بلة ولم استطع ان احيا حياة سليمة، لكن يتسرب اليأس الى نفسي. ومن ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال وان تلقى اخاك ووجهك اليه منبسط. يا اخي ده حتى لو عدوك، لو بينك وبينهم ايه ما صنع الحداد، عندما تقابله قابله باسلوب طيب، حتى لو قابلك هو في مرة من المرات بسوء خلي انت السوء بعيدا وقابله بما تربيت عليه، فان هذا يأسر قلوب العباد. لو فعلت معك ما فعلت. ربنا يعافي الحداد يا رب العالمين، اللهم يسر له وعافيه وعافي مرضى المسلمين. هو كان تلميذ نجيب، كان حريصا على الدرس، طبعا انتم من زمان مفتقدين خف دمه، فربنا يعافيه رب العالمين وبركه في الذريه جميعا. يبقى لو بيني وبينك ما صنع الحداد، وبيني وبينك من المخالفات ما الله به عليم، لو انني لقيتك يوما بسوء ينبغي لك إن لقيتني يوما أن تلقاني ببشاشة وترحاب، فإن هذا الفعل يأسرني ويجعلني أنظر في شأني ألف نظرة، وعند ذلك سأغير من طبيعتي وأصبح أنا ومن يأتي في ميزاني في ميزانك يوم القيامة. لذلك وأن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط، هذا أمر يحتقره الناس، لا بيصنع كثير. قال وإياك وإسبال الإزار فإنه من المخيلة ولا يحبه الله. يقول لك يا عم الشيخ معاذ معنى أنا مش لست متكبر. فما هو برضو إسبال الإزار على سبيل العادة حرام، لكنه حرام صغير. أما إسباله على سبيل الخيلاء حرام، لكنه حرام كبير. نفهم شوية. وإياك وإسبال الإزار فإنه من المخيلة ولا يحبها الله. قال وإن أحد عيرك بما ليس هو فيك فلا تعيره بما هو فيه. افهم كويس. وإن أحد أو وإن امرؤ عيرك بما ليس هو فيك، في إنسان ممكن يتبلى علي يبهتني أو يفتري علي، يقول يعيرني بأشياء لم أصنعها ليست فيه أصلا. ممكن العزة تأخذني بالإسم يقوم أعيره بأشياء إفهم أتفيه حقيقية. لا، لأسلام من أدبه قال وإن امرؤ عيرك بما ليس هو فيك قال فلا تعيره بما هو فيه، يكن ثوابه لك ووباله عليه. بهذه محقرات من الخير استهان الناس بها، كذلك من محقرات الخير للناس يعني منصرف عنها، رحمة كل ذات كبد رطبة. قلنا في القسوة على الهرة النار، كذلك الرحمة لهذه المخلوقات من ورائها الجنة. في صحيح الإمام البخاري من قول البشير النذير صلوات الله وسلامه عليه قال غفر الله لبغي. تدري من البغي؟ الفاجر، صاحب الفحش، صاحب البذاء، سيء الأدب. قال غفر الله لبغي في كلب سقاه، مش في كلب قتله، قال في كلب سقاه. إذن إخوتي الكرام لا تحتقر شيئا أبدا، سواء كان ذنبا صغيرا أو معروفا صغيرا. عندنا أمثلة شعبية نرددها دائما، بنقول حتى في الحكم بتاعتنا بنقول ربنا بيضع سره فين؟ في أضعف خلقه. سر الله في أضعف خلقه، ربنا حط سر فيه، يعني معناه الهرة ضعيف، لما أرحمه ربنا يرحمني. إنسان عنده آه، لما أرحمه ربنا يرحمني، وهكذا. وأظن أننا قرأنا قبل ذلك قول الشاعر إذا لم يسالمك الزمان فحاربي، وباعد إذ لم تنتفع بالأقارب، ولا تحتقر كيد الضعيف فربما تموت الأفاعي من سموم العقارب. فقد هد قدما عرش بالقيس هدهد، وخرم فأر قبل ذا سد مأربي. إذا كان عمرك رأس مالك فاحترز من التضييع عليه في غير واجب. الكلام هذا الشعر يعني تحدث به صاحبه في مناسبة ظريفة في كتب الأدب، أن رجلا مصريا يقال له ذو النون المصري، وكان رجلا سياحا صالحا كان يسيح في الأرض، وفي سياحته رأى يوما عقربا ما أكثر العقارب في الجبل، لكن لفت نظره عقرب يمشي في خطى ثابتة في طريق واحد، اتبع علّه يتعظ موعظة في عقرب. نعم، مشى خلف العقرب حتى وصل العقرب إلى شاطئ نهر، شاطئ ترعة أو خليج. وقف ذنون، وقف العقرب وذنون يلحظه، فخرج من النهر ضفدع، فأعطى ظهره للشاطئ فركبه العقرب. لما ركبه العقرب نزل به الضفدع في الماء. يبقى في مهمة رسمية ولا مفيش؟ في مهمة رسمية. فتبعه ذنون مشي وراه عند الشاطئ الآخر، أناخ الضفدع برأسه في الأرض ونزل العقرب من على رأسه وسار.
يبقى معناها الضفدع ده جاي في مهمة يوصل واحد رايح مهمة، واحد رايح مهمة مشى خلفه ذنون، فإذا بشاب به أثر السكر مضيع مصرصر مدرشم شارب عامل دماغ، وإذ بأفعى تلتف على بدنه وتضع فمها على فمه في موضع الافتراس، يعني خلاص تبخ سم، فصعدت العقرب ذيل الأفعى فأفرغت سمها في ذيل الأفعى، فتأثرت الأفعى بسم العقرب فماتت، فألقت بفمها عن فم الصبي. يعني ولله في خلقه شؤون وما يعلم جنود ربك إلا هو. طيب تصور كده، حاول تتخيل مهمة رسمية أم لا مهمة رسمية، يبقى العقرب طلع في مهمة والضفدع طلع له من البحر في نفس التوقيت، ركبوا العقرب ونزل في البر الثاني وسيلة، مع أن العقرب تخاف من الماء، لو أي عقرب في طريق وأردت أن تحدثها ارسم بس كده، امسك الكباية واعمل بها خمسة كده وهي في النص، مستحيل تعدي، لو خططت أمامها بالماء يستحيل تلف يمين وشمال تقف، لكن وما يعلم جنود ربك إلا هو. لذلك الشاعر قال إيه؟ ولا تحتقر كيد الضعيف فربما تموت الأفاعي من سموم العقارب. وضرب مثال بأمرين في التاريخ لهما ذكر كبير وذكرهما في القرآن واضح. ذكرهما في القرآن في سورة سبأ سد مأرب، وسورة سورة يعني ايه النمل فيها الهدهد، النمل فيها الهدهد، الهدهد كم يزن وزنه كام؟ يطلع 100 جرام اخف، لا ربع كيلو اخف، هو كده ما يطلعش 100 جرام. الهدهد ده دل سليمان على ملك عظيم، على ملك بلقيس، ترك الشام وذهب لليمن، يعني عبر الجزيرة العربية كاملة، ذهب في مهمة رسمية كذلك، في مهمة رسمية يدعو إلى دينه، ذهب غيرة على دينه، فلما جاء بعد الوعيد الذي تعود بسليمان قال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ، وجئتك من سبأ بنبأ يقين ما فيهوش شك. النبأ قال إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، برضو مش شيء مهمة، لما اوضح له أكثر قال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل هم لا يهتدون. يبقى المهم هو يبقى من الذي ذل سليمان على ملك بلقيس؟ الهدهد. كم يزن بين الطيور؟ هل يساوي الصقر؟ هل يساوي غير الصقر؟ لا ما يساويش، لا هو أخف طيرة، الحمامة أثقل منه. طيب يبقى أدي إيه؟ أدي أمر محتقر. كذلك سد مأرب كان يفصل بين سبأ وبين غيرها، والماء الناس طمعانة تنزل المية حتى يعني يقوم ما برد بالنبال، إنما فأر صغير، عارف فأر الجراد ده ما بيبردش فأر كبير، فأر كبير ده ما بيبردش، بيخرب ويأكل في المزارع، أما الفأر الجراد ده كده تلاقيه لابس في الدولاب وواكل كل الهدوم كده اهو، يعني ما يطلعش قد الطوبه كده صغير كده، ده الجراد ده اللي وقع اللي هو تسبب في زوال سد مأرب. يبقى الشاهد في هذا كله ان الكبائر ما توعد عليها الشرع بوعيد شديد، وان الصغائر ما دون ذلك، لكن مع كونها صغائر الا انها حرام لكنها حرام صغير. وهذه الكبائر والصغائر لها مكفرات في شريعتنا، من مكفراتها الصلوات الخمس. الصلوات الخمس كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي في الصحيح: لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات، هل يبقي من درنه من شيء؟ لو أمام بيتك نهر وانت كل يوم بتغطس فيه خمس مرات، الصبح بتغطس والظهر بتغطس والعصر بتغطس والمغرب بتغطس والعشاء بتغطس وتطلع، هل لو عملت كده فرقت بأسبوعك على بدنك ترى وسخا؟ لا. كذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا، لكن الصلوات كفر يعني الذنوب تكفرها، وهناك ذنوب يصعب على الصلاة تكفيرها، يقوم يكفرها صيام رمضان، وذنوب يصعب على رمضان تكفيرها يقوم يكفرها الحج. والحديث واضح، قال الله عليه وسلم: تحترقون تحترقون. الاحتراق بيكون بماذا؟ بالذنب. فإذا صليتم الغداة أو الفجر مسحته، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الظهر مسحت، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العصر، وهكذا في سائر الصلوات. وعندنا حديث والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. يعني هذه تكفر الصغائر، والصغائر حرام، هذه تكفرها، وتكفر كذلك الكبائر دون الكبائر، يعني ليست من أكبر الكبائر. يعني الصلوات تكفر لكن لا تكفر قول الزور. قول الزور كفرت في ماذا؟ كفرت قول الزور في التوبة منه والذهاب إلى صاحب الحق الذي سلبته منه بشهادتي أستعفيه، أقول له سامحني الله يبارك فيه، الدنيا لا تغني عن الآخرة، أنا أخطأ، إن قال غفرت لك فقد استعفاني، وإن ظل على حاله فالله يحكم بنا في القيامة ويصلح الله بيننا في القيامة، لأنني أديت أسفي ولم يقبل أخي. الله تعالى في القيامة أمري وأمره، يعطيه ويكافئه حتى يجود علي بالعفو والصفح. إذن هذا ما كنا نريد أن نكمله في اللقاء الماضي. هذا وصلى الله وسلم على محمد وآله.
دين الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا، بالحب الصادق أسلمنا وازدادت فيه مودتنا. آيات القرآن شموس هلت وارتسمت فرحتنا، أسلمنا حين تعلمنا أن الإسلام إرادتنا، وحدنا الله وكبرنا، هذه والله عقيدتنا. دين الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا، بالحب